بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول مسألة الحلق أو التقصير، وهو الواجب السادس من واجبات الحج. وقد ذكرنا بأن أصل وجوب أحدهما الحلق أو التقصير مما لا شبهة فيه، ويستدل لذلك بالأمور. ثم ذكرنا بأن مكان الحلق والتقصير أو التقصير إنما يكون بعد فراغ الحاج من الرمي ومن الذبح، وقبلهما فلا يجوز عمدا، وإنما يجوز ذلك من باب الجهل أو النسيان ببيان مضى. قلنا بأن الحلق أو التقصير عبادة، ولازم عباديتهما أن يقصد فيهما القربة، وذكرنا أن الوجه على عباديتهما أو في عباديتهما هو عين الوجه الذي تقدم منا في الحديث حول عبادية الطواف وما شابه في بيان مضى. من الفروع التي ينبغي أن يتم الحديث عنها مسألة وظيفة النساء. إذا حجت المرأة بعدما ترمي وتذبح، فما هي وظيفتها؟ هل يتعين عليها الحلق أم يتعين عليها التقصير؟ ما هي وظيفة المرأة، حلق أم تقصير؟ أقول: المعروف بين أصحابنا أنه لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير، وقد ادعي على ذلك الإجماع، بل هو من المسلمات، وقد ادعي حرمة الحلق على النساء مطلقا ولو مع الإحلال، وعليه فلا يتحقق بالامتثال وفلا يتحقق بالحلق الامتثال لحرمته على المرأة. كيفما كان يدل على ذلك أمور: الأول السيرة القطعية المتوارثة والواصلة إلينا من عصر المعصوم عليه السلام، والمنعقدة على أن وظيفة النساء هي التقصير لا الحلق. الدليل الثاني صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن، صحيحة الحلبي أشار لها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب رقم 100 مستنكر. يعني تصوروا، المرأة جزء من جمالها في شعرها، فلو ألزمنا المرأة بالحلق فذلك يعني أن المرأة سوف تفقد جزءا من جمالها، وهذا يعني تحول المرأة من عنصر جميل إلى عنصر غير مقبول، وهذا أمر مستنكر بلا إشكال. هذا كله بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للرجل فما هي وظيفته؟ الرجل تارة تكون حجته حجة مستحبة، يعني ليست الحجة الأولى، ليست حجة الإسلام، وتارة تكون حجته حجة واجبة. ففرق عندنا بينما إذا كانت حجته حجة مستحبة وبينما إذا كانت حجته حجة واجبة. كلامنا فيما إذا كانت حجة هذا الرجل حجة مستحبة. إذا كانت حجة هذا الرجل غير حجه الأول، يعني حجة مستحبة ليست حجة الإسلام، هو مخير بالخيار بين الحلق أو التقصير. إن شاء أن يحلق حلق وإن شاء أن يقصر قصا. يدل على ذلك جريان البراءة عن الخصوصية، لأننا نشك في اشتراط الحلق على من حج حجة مستحبة، نشك في الشرطية، ندري أصالة البراءة، بجريان أصالة البراءة عن الشرطية يثبت عدم وجوب الحلق حينئذ على الحاج حجا مستحبا. مضافا إلى أن النصوص متفقة على ثبوت هذا التخيير بالنسبة للرجل إذا كان حجته ليست الحجة الأولى. الكلام فيما إذا كانت حجته هي الحجة الأولى، ما هي وظيفته؟ هل أن وظيفته الحلق أم أن وظيفته التقصير؟ المشهور بين أصحابنا أن وظيفته هي التخيير بين الحلق أو التقصير. قال الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه النهاية، والعلامة الحلي في كتابه المختلف بخلاف ذلك، حيث أن الشيخ الطوسي والعلامة قالا بتعين الحلق عليه. إذا كانت الحجة حجة إسلام أو صرورة أو حجة أولى، تعبيرات واحدة، إذا كانت الحجة هي الحجة الأولى للرجل فحينئذ قولان في المسألة. المشهور الأول، المشهور بين أصحابنا أن وظيفته هي التخيير بين الحلق أو التقصير، وخالف في ذلك القول الثاني، وخالف في ذلك الشيخ الطوسي رضي الله عنه والعلامة الحلي قدس الله سره، فالتزم في كتابيهما النهاية والمختلف بأن الرجل في حجته الأولى وظيفته هي الحلق وليس له التقصير. استدل المشهور على التخيير بالآية القرآنية، وهي قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. تقريب دلالتها على المدعى كما جاء في كلام المقدس الأردبيلي رحمه الله في كتابه آيات الأحكام، وكذا أيضا السيد الخوي أعلى الله في الخلد مقامه، هو التالي: لقد وعد الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وآله والمسلمين بدخول المسجد الحرام في حال كونهم بين محلق ومقصر بعد عام الحديبية. فإذا بين محلق ومقصر، هذا اللي يشير للتخيير. ومن المعلوم أن هذا الدخول كان لأداء عمرة مفردة تعرف بعمرة القضاء، وهذا يعني أن الآية مربوطة بذلك فتدل على المدعى. أقول حمل الآية الشريفة على حجي الإفراد والقران أو عمرة التمتع أو المفردة غير ممكن. لماذا؟ أقول لأن المكلف لا يدخل لأداء هذه المناسك وهو حالق أو مقصر، بل يكون حلقه أو تقصيره بعد دخوله وفراغه من أعمالها. إذن لا بد من حمل الآية الشريفة على مورد يكون دخول المكلف فيه إلى مكة بعد حلقه أو تقصيره، وهذا لا ينطبق إلا على الدخول بعد أداء مناسك منى. ما لم تؤدى مناسك منى لا يمكنه الدخول حينئذ. لما كان الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وآله في تلك العام في حجة الوداع صرورة، لم يسبق لهم أن حجوا قبل ذلك، ومع ذلك خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خيرهم الله سبحانه وتعالى بين الحلق والتقصير. تعتمد اعتمادا اساسيا على ان يكون منشأ دخول بعض الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية حينئذ على المدعى، هذا أولا. ثانيا بأن دخول البيت بعد أداء مناسك منى يسبقه دخول لأداء عمرة التمتع، فما هو الداعي لرفع اليد عن هذا الدخول مع عمرة التمتع؟ ومن الواضح أن الدخول لعمرة التمتع لا يقترن بالحلق او التقصير، وغض النظر عن هذا الدخول مع كونه امرا سابقا من الامور المستهجنة. ثالثا، لما كان مع المسلمين نساء فلعل التعبير بكلمة مقصرين كان بلحاظهن، عن النساء، وليس بلحاظ الرجال، وبالتالي يثبت عدم دلالة الآية الشريفة على التخيير. هكذا أفاد المصنف. أقول يمكننا أن ندفع إشكالات المصنف الثلاثة التي ذكرها. أما الإشكال الأول فيمكننا أن ندفعه بأن الظاهر من الآية الشريفة هو الأمر الغالب في سائر التشريعات الإلهية من النظر للأحكام الأولية، ولا ربط لها بالأحكام الثانوية. وما أفاده دام ظله ملحوظ فيه الحكم الثانوي، بينما اللازم حمل الآية الشريفة على الحكم الأولي، وعليه فتكون الآية غير ناظرة لمثل هذا الفرد وهو من به أذى في رأسه كما ذكره حفظه الله. وأما إشكاله الثاني فقد دفعه الذي قرب دلالة الآية على المدعى، أعني السيد الخوئي ومن قبله المقدس الأردبيلي، حيث قال بوجود مانع يمنع من حمل الآية على الدخول لعمرة التمتع وهو سبق الحلق أو التقصير على الدخول، وهذا لا يتوفر بالنسبة إلى عمرة التمتع، فيكون غض النظر عنه لما كان بسبب المانع غير مستهجن أصلا كما ادعى المصنف. وأما الثالث فيكفي لرده أن عدم الإتيان بضمير النساء في كلمة مقصرين مانع من حمل ذلك عليهن. النتيجة أن الآية دالة على المدعى من التخيير أو من التقصير، من التخيير بين الحلق أو التقصير، وإشكالات المصنف غير واردة. إلا أن التحقيق أن يجاب عن الاستدلال وعدم تمامية دلالة الآية على المدعى، فيقال بأن عمدة النكتة التي تمسك بها المستدل أمران: الأول سبق الحلق أو التقصير على دخول البيت، وهذا لا يستقيم إلا مع حج التمتع. اثنين، إن من حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا كلهم صرورا. يكفينا للإجابة عن هذا الاستدلال هدم أحد الأمرين لمنع تمامية الاستدلال، ولذا نقول جوابا عن الثاني بأنه لم يقم دليل على أن جميع من حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الحج كانوا صرورا، لأن النبي صلى الله عليه وآله نفسه لم يكن صرورة قطعا، مع أن دخوله في الآية الشريفة أمر مسلم، بل إن الالتزام بعدم إتيان أي واحد من مسلمي المدينة المنورة بالحج رأسا حتى ولو قبل الإسلام صعب جدا، خصوصا على ما بينا به معنى الصرورة، وفسرنا بأنه من كان هذا أول حجة كما تقدم في أول الباحث. النتيجة أن الآية الشريفة غير تامة الدلالة على المدعى، لأن دلالتها مبتنية على أمرين هدم أحدهما مانع من الاستدلال لتقوم الاستدلال بكليهما. استدل القائلون بأن ذا القول الأول إذن وجوابه. في المقابل استدل القائلون بأن وظيفة الصرورة هي الحلق وليس له حق التخير، استدل القائلون بعدة روايات. أشار المصنف لواحدة منها وهي صحيحة معاوية ابن عمار. صحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب 7 من أبواب الحلق أو التقصير، الحديث رقم 1. صفحة 221 صفحة 221 مجلد 14. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن يعقوب بن يزيد الطريق معتبر، عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير. طبعا إذا وإن كان قد حج إشارة لمن لم يكن حجه أول مرة أو حج مستحب، فإن شاء قصر وإن شاء حلق تخير. شاهدنا ينبغي للصرورة أن يحلق، تقريب دلالتها على المدعى أن يقال إن مقتضى التفصيل الصادر من الإمام عليه السلام بين الصرورة وغيره بملاحظة أن التفصيل قاطع للشركاء، يعني لا يشتركان في نفس الحكم بل يكون لكل واحد منهما حكمه المستقل، يفيد مغايرة الوظيفة الثابتة للصرورة عن الثابتة لغير الصرورة، وقد عرفت أن الثاني وظيفته التخيير، فيتعين كون وظيفة الأول هي الحلق. وقد تقرب دلالة هذه الصحيحة أيضا ببيان آخر حاصله إن كلمة ينبغي ينبغي على الصرورة الحلق، قال عليه السلام: إن كلمة ينبغي ظاهرة في الوجوب واللزوم، فيثبت أن وظيفة الصرورة هي الحلق. إن قلت إن مقتضى ما دل على وظيفة العاقص شعره والملبد، طبعا العاقص شعره تعبير نحن اللي رابطنا، الملبد اللي حاط على شعره شيء من العسل أو ما شابه، كان في السابق يطرحوه عن القامل وما شابه، أو أن الحلق دون البقية يقتضي بإطلاقه عدم تعين الحلق على الصرورة، بل هو مخير حينئذ. لاحظ ما رواه معاوية بن عمار وقد ذكره المصنف في المتن، وهي الرواية التي قرأناها قبل قليل أيضا، فإنها تؤدي نفس الغرض. إذا أحرمت، صفحة 497، فعقصت شعر رأسك أو لبدت، فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير. وإن أنت عبر وجب، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق، فمخير لك التقصير، يعني شئت أن تقصر أو تحلق، والحلق في الحج أفضل. على أساس أن هذه الرواية زين دالة أو يقتضي دالة بإطلاقها على عدم تعين الحلق على الصرورة، بل هو مخير حينئذ إن شاء أن يحلق وإن شاء أن يقصر. قلت يمكن حمل المطلق على المقيد من باب الجمع العرفي، فيكون الصحيح محل البحث قرينة صحيحة معاوية بن عمار الأولى على أن المراد أن التخيير وظيفة من لم يكن صرورا، أما من كان صرورا فغير مخير. فالإنصاف هو تعين الحلق على الصرورة، ولا وجه للالتزام بالاحتياط كما عليه المصنف، لأن المصنف في النهاية قال بأن المناسب تعين الحلق في الحلق في الحج الأول ولا أقل من التنزل للاحتياط. أقول يبدو والله أعلم لا وجه للاحتياط، بل الحق الإفتاء بوجوب الحلق على من كانت حجته حجة أولى على من كان صرورا. يقع الكلام بعد ذلك في الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج، وهو الطواف وصلاة والسعي، ويدل على ذلك أمور. الحديث عن هذه الأمور وما يرتبط بها من الاستدلال بالإجماع أو الاستدلال بالسيرة أو الاستدلال بالنصوص الكثيرة التي تم التعرض لها في طيات البحوث الآتية أو المتقدمة، كل هذا أحيله إن شاء الله للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.